الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقولون بالضد تتبين الأشياء، فكما درسنا من قبل موضوع الحياء وأعطيناه حقه ووفيناه مقاصده، فإنه كي يزداد وضوحا لابد أن نتكلم على نقيض له، وهو ما ذكرناه من قبل من موضوع الخجل، وهو الخجل الذي هو نقيض وضد الحياء. وربما التبس الأمران على كثير من الناس، فمن ثم نحن نحتاج إلى يعني هذا النوع من التوعية. فيما يتعلق بموضوع الخجل، ملايين الناس يتمنون أن يتخلصوا من الخجل الذي يعانون منه، ويتمنون أن يتصرفوا على سجيتهم، وأن يبنوا تصرفاتهم بتلقائية بعيدا عن المشاعر الذاتية وعن الشعور بأن الآخرين يراقبونهم على الدوام. والخجول كما تفصل يشعر دائما أنه في مرتبة أقل، وأن إخفاقه محقق، عكس الشخص المتزن الذي يحكم على فشله بعدما يدخل الامتحان، لكن الخجول يحكم على فشله قبل أن يدخل الامتحان. هو مطلقا كلما كل في أي شيء هو فاشل وغير كف وغير مؤهل ولم يستطيع. قبل أن تكمل كلامك وأنت تكلفه بمهمة يبادر بقول لا أستطيع إنجاز هذا. فيقترن الخجل دائما بالإخفاق في تقبل الحياة الاجتماعية والأسرية والمهنية، وذلك بسبب أن الخجول يعجز عن تكييف ذاته إزاء تلك المواقف التي يهابها، بعكس ما يظن كثير من الناس أن الخجل ده غير قابل للعلاج، أو أن هذه طبيعة مغروسة في الإنسان لا يمكن أن تعالج. هذا تطور خاطئ، تطور غير صحيح. بالعكس، الخجل داء قابل للعلاج عكس ما يظنه البعض. أيضا في علاج الخجل لا نكتفي، أو لا يعني يستفاد أن نقول إن علاج الخجل هو أن نزجر الخجول، بطل هذا الخجل أو توقف عن هذا الخجل وننهاه وننهره عن الخجل. ليس الأمر بهذه البساطة، يجب أن تنهاه كما تنهى عن أي شيء آخر، فالمفروض أنه يستجيب أنك قد أديت ما عليك. أنت إذا طلبت من شخص نشيط والرياضي وكذا أن يمشي المسافة معينة يفعل ذلك بلا مشكلة، لكن إذا كلفت شخصا مريضا بأن يحاول أن يمشي بضع خطوات فسوف يمشي، لكنه لا يلبث بعد خطوات قليلة أن يلهث وتنحط ذمته عن الاستمرار. فنحن نتعامل مع حالة غير متزنة عاطفيا كما سيأتي، وبالتالي ليس الأمر بمجرد أن نقول له كف عن الخجل أو نزجره عن الخجل، أن المفروض أنه إيه يستجيب لهذا الزجر وهذا النهر بأن يكف. ليست المسألة آلة نشغلها بالأزرار، الأمر أعمق من ذلك. علاج الخجل سيأتي الكلام فيه، لكن قبل أن مجرد أن نتكلم في مثل هذا لابد أن نعرف أولا ما هو الخجل وما هو منشأه، وما الذي منع هذا الإنسان الخجول أن ينمو وفق السنن الطبيعي السوي، وما الذي وقف في طريق تربيته وتنشئته السوية. فكل خجول مطالب بأن يتعلم أولا كيف يكتشف أسباب خجله، لأنه إذا فعل ذلك وتوصل إلى الأسباب التي بذرت فيه بذور الخجل منذ السنين الباكرة، فسوف يحصل على سلاح يستطيع به أن يحارب هذا العدو وأن يقتلعه من حياته. أيضا الخجول ينكر الحياة من حوله، فالخجول فيه دائما شعور بالخوف وإنكار الحياة، ثم إنه يقع تحت سيطرة حالة من القلق المستمر. المؤلم في الأمر والطريف في نفس الوقت إن هو يعني يصنع هذا القلق بنفسه، هو الذي يصنع هذا القلق بنفسه. وأحيانا كما نقول مرارا يعني بيكون إنسان بيتصرف يفرض على نفسه أشياء، هو الذي يصنع نفسه المأساة دي، خلصوش استريح، فهو الذي يعذب نفسه بنفسه، زي ما بيقولوا في جزء القصد، يعني جزء القصد هي التي تنتج حولها هذا الكفن المؤقت اللي هو الشرنقة. فإذا بالعالم يصبح ضيقا، والعالم كله أصبح ضيق ومظلم، مع أن هي التي صنعت هذا السجن. فكما يقول الشاعر: رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالدنيا نور، لكن هو مصر أنه يحبس نفسه داخل قفص مغلق أو صندوق مغلق، ويرى أن الدنيا ظلمة وأن الدنيا ظلام وأن ما فيش أمل إلى آخره. فمشكلة كثير من هذه الأحوال أن الإنسان هو الذي يصنعها لنفسه. فدي نقطة مهمة جدا، أن الخجول هو الذي يصنع بنفسه حالة القلق المستمر، لكنه دائما ينحي باللائمة على الظروف، شماعة الظروف، شماعة الظروف، الظروف هي التي آلت فيه إلى كذا، الناس هم الذي يعملوا كذا. ودي أيضا سلوك غير سوي يحصل من كثير من المتدينين الإخوة للأسف الشديد، دايما لما يجي يتعامل مع مشكلة دايما عايز يريح المشكلة على غيره علشان يهرب من مواجهتها، وبالتالي هو بيفرع نفسه، لأنها ستظل المشكلة قائمة. نحن الملتزمين أو نرجو أن نكون ملتزمين، هو إن شماعة الجن والسحر والحسد، إن هو الإنسان دايما ضحية للآخرين، يا إما يقول لك الظروف وينحب الإيمة على الناس أو على كذا، أو الوضع الذي انتشر الآن في المتدينين بصورة مؤلمة جدا، هو إن كل شيء يعزوه أول ما يعزوه إلى الجن أو السحر أو الحسد. طبعا موضوع الجن وموضوع السحر وموضوع الحسد هذه حقائق لا نشك فيها، لأن من يشك مثلا في الجن فهو كافر، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية أخبرت بأن هذه حقيقة، في خمس من مخلوقات الله عز وجل الجن ولنا بهم علاقة معينة. هذا ليس كلام من وقت التفصيل، أنتم تعرفون هذا جيدا، لكن موضوع الارتباط بالجن بالصورة الفظيعة الموجودة لأبد الناس، لو واحد عنده شوية صداع يقول جن، واحد عندها عقل جن، كل حاجة جن، هذا هروب من مواجهة المشاكل وتضييع الفرصة على الشخص في أن يمشي من البداية على الطريق الصحيح لعلاج مشكلته، وبعدين يرفعه مظلة يستخبي تحتها السحرة والمجانين والكهنة والمشعوذين، مظلة بيعلنوا عنها في الشوارع والمحطات. ها العلاج بالقرآن، وكذبوا. ما هو علاج بالقرآن؟ يستعملون نفس أساليب السحرة، أساليب الشركية والشعوذة والدجل، ويقول لك العلاج بالقرآن. ليه؟ علشان يحمي نفسه من النقد، إنك إذا هاجمته يبقى كأنك بتهاجم العلاج بالقرآن الكريم. فيسارع الشخص دائما إلى إنه يعزو مشكلته إلى الجن أو إلى السحر، ضحية الآخرين دائما أو الحسد. نقول طيب لازم في موضوع الجن، هو حقيقة وصرع الجن حقيقة، لكن هو مش بالكثرة التي ندعيها نحن في أحوالنا، لا هي قليلة جدا جدا. ثم لابد من دليل، لما تقول فلان سحرني، طيب إيه الدليل على أنه سحرك؟ غالبا لا يستطيع أن يأتي بدليل. وبعدين الجماعة هؤلاء الدجالين بيعملوا إيه؟ فيهم حاجتين، عمرهم ما يقولوا لا أدري أبدا، وعمر ما يقول قد أخطأت، عمره ما يعترف بتاع الجن ده ان هو معلوماته محدودة، لا ده هو اي تخصص في اي مشكلة هو العبقري الذي سوف يحل هذه المشكلة بالاساليب المعروفة عندهم، مهما كان صداع، ضعف نظر، اكتئاب، اي مشكلة هو قادر تماما على حلها، ولا يجي مرة ابدا واحد يروح لهم يقول له ايه الا في النادر العزيز، يعني ها ان هو يقول لا ادري او دي لا افقه فيها شيء، لا ده هو يفقه في كل شيء. الأمر الثاني إن عمره ما يعترف بالفشل أبدا، بدليل إنه يضرب ويحرق ويعذب الناس، وطبعا إذا أخ ملتحي حلال له يعذب الناس ويضربهم، التعذيب ده تعذيب شرعي في ناس زعم هؤلاء المنحرفين، يضرب ويعتدي ودون أن يعاقب، ولا يستحق أصلا العقاب لأن هذا أخ ملتحي، ده بيعاني. طيب الأذية دي يعني ما فيش قصاص ولا في عقاب عليها؟ لا، الموضوع متروك بلا أي ضوابط، يضربوا الناس ويفعلوا هذه الأشياء، دعك عما لا ينبغي حكايته من الأفعال، لكنه في الآخر يقول طلع في الجن، خلاص طلع من سبع رجله الكلام اللي بنسمعه. وبعدين يجي تاني بعد أسبوع، لأن الموضوع مش جن ولا حاجة، يجي بعد أسبوع كمان مفيش حاجة، الجن رجع تاني يقول لا هو اللي أنا طلعته ده طلع وجاي ابن عمه ولا ابن خالته، أيوه ده اللي بيحصل. ها أو يقول لك القبيلة كلها بقت، والمرة دي بس ده مارد، دمارد وجمالك بقى من ملوك الجن الكبار ومش قادرين عليه الى اخره. كان هو ولا يعترف لمرة يقول لا ادري ولا اذا بان اخفاقه يعترف ويقول ايه قد فشلت مش ممكن. لان عنده سماعات ايضا هو يخدعنا بها. على اي احوال احنا اتكلمنا في موضوع الجن كتير قبل كده بالتفصيل ونود ان نعود اليه لان للاسف الشديد الظاهره بين الحين والاخر اخذت حجم كبير جدا. الموضوع ده عشان قبل ما نغادره الى موضوعنا الاساسي موضوع علاج بالقران الكريم هذا موضوع لا يوجد ادنى شك في مشروعيه التداوي بالقران الكريم لان القران الكريم وصف الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. لكن هؤلاء الناس احدثوا انحرافا في طريقه تعامل الناس مع القران. فالقران اصبح عباره عن وسيله علاجيه مش منهج حياه يعني يلجا له بس لما يكون عيان ودي في فرق بين الاثنين. القران الكريم اصبح بيتعامل معاه بطريقه ايه يعني خد اسمع الشريط ده او يحط له سماعات وتشتغل السماعات وان هو لسه عامل مع القران. قلنا قبل كده ان التعامل مع القران الكريم عن طريق الاشرطه والسماع دي درجه ثانيه من التعبد بتلاوه القران او الاقتراب من القران. لكن الصح في القران انك انت تقرا انت الذي تقرا القران انت الذي تنشئ علاقه مباشره مع القران الكريم. لما تسيب الراديو شغال وتبقى مستريح كده انت لا تهجر القران عن طريق الاشرطه الكاتب او اذاعه القران الكريم او نحو ذلك هذا خير ما بنقولش حاجه. لكن مش ده الاصل ده حل بديل ثانوي او في ثالث مرتبه. لكن الاصل يكون ايه في علاقه بالقران انك انت لا تهجر القران بان تتلوه وتقراه وتتعبد بتلاوته. فحصل انحراف في طريقه الاستباق بالقران الكريم. في نفس الوقت الرقيه ثابته بالقران وثابته في السنه طبعا ادله معروفه جدا ان الانسان يتداوى وان دي المساله تتوقف على اليقين قوه اليقين في الاستشهاد بالقران الكريم. نحن لا نشك على الاطلاق ان القران الكريم والادعيه النبويه اقوى وافضل علاج لكل الامراض الممكنه لكن بشرط اننا لا نهمل الاسباب لان القران سبب من الاسباب والرقيه سبب. هناك ايضا اسباب اخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا الهرم. ولذلك كل شويه ما بيعملوا بحوث ويعلنوا ان هيتمكنوا مش عارف عن طريق الجينات ان هم يغلبوا الشيخوخه بنحكم مطلقا بفشلهم لان الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال الا الهرم. فالشيخوخه ليس لها حل مهما حاولوا بناء على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فبالنسبه للعلاج بالقران او الرقيه هو مش بس علاج دي وقايه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ليله قبل ان ينام يجمع كفيه ويقرا فيهما المعوذات ثم يمسح بهما راسه ما اقبل من جسده وسائر جسده. هذه رقيه ودي وقايه زي الاذكار اذكار الصباح والمساء الاذكار عموما هذه وقايه. فدي العلاقه الطبيعيه اصلا موجوده بين كل انسان والقران الكريم الرقيه كوقايه والرقيه ايه كعلاج. يرقي الانسان نفسه يرقي اخاه ترقي المراه اختها او بنتها الى اخره لا مانع من الرقيه ان يرقيك شخص اخر. لكن وظيفه واحد اسمه راقي واحد يرقي ويعمل مكتب خاص للعلاج بيسموه الروحاني الى اخره مين قال كده؟ مين قال ان واحد يجي للناس يقول تعالوا لي انا ارقيكم؟ لا الامور بتمشي بطريقه تلقائيه في المجتمع الانساني. ممكن اخوك في الله يرقيك ممكن ترقي انت نفسك. فمش بالصوره اللي احنا اصبحنا عملناها نوع من النمطيه ان لازم يكون شخص معين يرقي يفعل كذا وكذا. بنسمع طبعا اساليب تتصادم تماما مع الاساليب الاسلاميه بل تتوافق مع اساليب السحره والكهنه والمشعوذين ولن نريد ان نفصل في ذلك. لكن نعود للنقطه التي الجاتنا لهذا التفرع وهي ان احنا المفروض ما نهربش من مواجهه المشكله مواجهه صحيحه. في بعض الحالات ساعات تاخيرها تزداد تدهورا. فانت بتدخل واحد في سكه مش هقول هي سكه مسدوده لكن على الاقل ما بقاش في دليل عليه. انت لما تدخله في وهم السحر بس هو بيزرع شيء في نفسه ان هو دايما مظلوم والناس متاخره والناس بتاذيه. عندنا احنا كده ساعات ميل لهذا الشعور انه ضحيه للاخرين وان هو ماليش ذنب. اخوات مثلا يسيئون علاقه في بعضهم البعض اول شيء نبدا ليه نتحاسبه. طب ما احنا ممكن ندور انك نلاقي اسباب هي التي ادت الى ذلك وبالتالي نعالجها فننتهي المشكله. ولا مانع من الرقيه في نفس الوقت. واحده زي ما بيكتبوا كده في الاعلانات عند محطات الاتوبيس لعلاج الفشل الخطبه المتكرر ومبقاش فيه تفسير بنغمض اعيننا مش عايزين نشوف الواقع فنغمض عينينا ونلقي دايما على شماعه الاخرين حد سحرها حد حسدها مش عارف ايه لاخر هذا الكلام. الدليل لا يستطيع ابدا ان ياتيك بدليل دايما سوء الظن اصل في شخص قريبها كذا في مش عارف لازم يجيب لك قصه لكن مفيش بينه. يعني بمعنى كلمه دليل لا يستطيع في الغالب ان ياتي باي دليل حسي على ان فعلا في سحر وبالتالي هو بيريح نفسه ما يرميها على غيره. لكن يمكن في شيء معين هو الذي يتسبب في هذا الايه الامر, او يكون مجرد قدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. فالشاهد ان احنا لما بندخل الناس السكه دي بنعتبر انت كده ايه بتكتف الشخص اللي بيحاول يتعامل مع مثل هذه الحاله او عليها, بيتكتف لان انت بتشيله من البدايه, بتدخله في طريق مسدود. هو الطريق اصلا الرقيه, ما فيش نقاش في الرقيه وانها مشروعه, وتعرفون الادله طبعا في هذا تكلمنا عليها مرارا. لكن ليه نقترب ده من علاقه التصادم بين الرقيه والعلاج بالذكر وبين الاخذ بالاسباب كما ثبت ذلك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالادويه احيانا هي رحمه من الله سبحانه وتعالى, دي رحمه من الله عز وجل يرحم بها البشر وتخفيف من معاناتهم. فاستطردت لان هذا الحديث له سجون, ونحن بنعاني فعلا من حكايه الانتشار في الشجع والهرب الى القاء المسؤوليه على الاخرين. الناس حسدوني, الناس عملوا لي تحجيل, تسيب الناس يخش في الجن, الجن بيعمل لي كذا. وفي نفس الوقت احنا بنلاحظ ان الناس دي لما بتمشي في السكه العاديه بتاعت باقي البشر ان احنا لحم ودم ونتعامل بطريقه تلقائيه مع المرض, تروح للمتخصص وتتعامل معاه, بتلاقي الامور بتمشي كويسه جدا. الشخص اللي عنده وهم ان في جن وبتعامله على اساس ان لا ما فيش جن ويقتنع بكلامك, ما بيجيلوش بقى الحاجات اللي يدعوها دي. وطبعا اتكلمنا كتير ان حالات الادعاء والتمارض او التجنن او التجنن, ادعاء ان عليه جن دي احيانا بتبقى متكلفه عمدا علشان حصول على مكتب معين. وبرضه مش عايز احكي تفاصيل حكيناها قبل كده, تفاصيل كتير مأساويه. بيبقى الولد مثلا بيعاني مع ابوه, فعايز ابوه يخفف الضغط عنه, فيقول لك عليه جن. واحده تريد ان تطلق تدعي ان عليها جن لان زوجها بخيل, زي اللي حكينا عنه اللي هو بيقيس الاناء بالمسطره عشان يشوف نقص قد ايه, او الجبنه يعمل عليها حراسه في الثلاجه بالملي بيقيسها اخذ قد ايه من الجبنه, او علبه الزيت يقيسها شوف قد ايه اخذ. كان واحده عانت عناء شديد من مثل هذا السلوك, تبقى تتطلق منه, فتدعي عليها جن, والجن ده بيقول لها لو كانش زوجك هيطلقك هيخنقك. فهي بتعتبر دي طريقه يعني التخلص من هذه المعاناه. امثله كتير, واحيانا بيكون نوع من ايه, نوع من التفاعل التحولي بطريقه لا شعوريه اللي كان زمان بيسموها هستيريا, وده مش موضوعنا دلوقتي طبعا. لكن اللي عايز اقوله فلنتوفى جميعا عن الهروب من مواجهه الحقيقه, ونشوف بالضبط احنا اخطانا في ايه, نشوف بالضبط ايه العلاج الصحيح. نتعامل احنا بشر من لحم ودم, احنا بشر نتعامل بطريقه بشريه عاديه. دايما الفزع بقى ان هو جن وبدون اي دليل, ما هو لو بيجيب دليل, في دليل حتى يثبت احيانا ان في جن فعلا. مثلا واحد امي لا تعلم اقرا القراءه والكتاب, وبنجده في حاله الفرع ينطق مثلا باللغه الالمانيه, يتكلم لغه المانيه, وده ما يتعلم الالماني ولا غيره ولا حتى عربي. فبالتالي دي دليل حسي ان مش هو فعلا يتكلم, الى اخر هذه الاشياء التي سبق ان تناولناها بالتفصيل. فالشاهد ان احيانا احنا بنهرب من مواجهه الحقيقه. حتى مشكله الخلل التي سوف نتناولها ان شاء الله تعالى بيحصل, وده شائع جدا, الهروب من مواجهه الحقيقه. الانسان يشوف حقيقه نفسه امام نفسه لأجل إصلاحها, لا هو بيخاف دائما أنه يرى هذه الحقيقة. في نفس الوقت المؤلم جدا في هذا الموضوع أن الإنسان يكون عنده إمكانيات كبيرة جدا حباه الله سبحانه وتعالى إياه, تجد بعضهم ذكاء وذكاء خارق, ملكاته في غاية القوة, لكن بالرغم من هذه الملكات إلا أنها تضيع هباء بسبب أنه لا يرى هذه الملكات. وده اللي بجد بنسميه إيه؟ ضعف تقدير الذات. لأن تقدير الذات في ثلاث مستويات له, الإنسان السوي الذي يعرف قدر نفسه, تكلمنا عليه من قبل في بحث علو الهمة في أوائله, عالي الهمة يعرف قدر نفسه, وذكرنا أمثلة مفصلة في هذا. فده الشيء, فالإنسان يعرف قدر نفسه لا يزيد ولا ينقص. في ناس بيجيلهم تضخم الذات, شايف نفسه ما على الأرض مثله, وأن هو دايما فوق يبص للناس كلها من تحت, فده عنده تضخم الذات زي البالون المنفوخ بالهواء. العكس اللي هو بيرى نفسه اقل من حقيقتها, ان انا فاشل وان انا ما فيش امل وان انا مش كف الى اخر هذه الاشياء, مما يعكس ضعف التقدير الذات. فهذا ايضا عرض غير سوي. ليه؟ لان هو لو كان فعلا كده يبقى مش مرض, لو هو فعلا امكانياته فعلا ضعيفه خلاص يبقى مش مرض. يعني مثلا واحد اعمى ولا يستطيع ان يرى, لكن مشكله في ان هو عنده ملكاته مستوى اعلى من كده, وملكاته اعلى, والله سبحانه وتعالى اعطاه اشياء كتير, فلا يرى هذه الأشياء ويعطي نفسه تقديرا أقل من تقدير الحقيقي. وهذه هي المشكلة, وبالذات في موضوع الخجل, أنه يرى نفسه أقل من حقيقتها, وبالتالي هو يشل نفسه بنفسه ويشهر في وجه نفسه سلاح الخجل ويبطل مفعول هذه الملكات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. بينما الحياة تسير سيرها الطبيعي، نرى الخجول يقف حيث هو جامدا متوهما أن الفشل في حياته أمر لا مناط منه، في حين أنه قد أحيانا فعلا يساق إلى الفشل، لكن الفشل في هذه الحالة يكون بسبب سوء تقديره هو للأمور، مش قضاء القدر كما يوهم نفسه، لأنه هو الذي أساء في تقدير الأمور، هو الذي لم ينتبه إلى أن هذا الفشل من صنع يديه، هو الذي يفشل نفسه، هو الذي يعجز نفسه كما سنبين. وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى كلمة حقيقة جميلة جدا، لأن كثير من الناس بتتكلم في مثل هذا الموضوع، إن أنا قدري، قدري إن أنا ضايع، قدري إن أنا حطام إنسان، قدري إن أنا مش نافع في حاجة، إلى آخر هذا الكلام. فبيرد يحط شماعة القدر، ودي نوع من سوء استعمال العقائد الصحيحة لتبرير أوضاع بطريقة غير سليمة. لما جادله بعض الناس في قضية القضاء والقدر، رد ردا بليغا في الحقيقة، قال إن الله، أولا عايزين قبل ما نتكلم هذه الكلمة، يعني انت تقول ده قدري، مين عرفك انه قدرك؟ من اين لك هذا؟ اطلعت على اللوح المحفوظ اوحي اليك؟ فموضوع ان انت تشل نفسك باعتقاد قدرك المحتم ان انا سائر الى مصير معين، ده بيكون كتير قوي عند المدمنين وعند الناس اللي هي ترى نفسها بهذه الصوره، او بيحاول يعتذر بالقدر او يجيب شماعه القدر دايما يحط عليها كل شيء. فبنقول له انت تقول ده قدري، هل لانسان حي قلبه بينبض ولسه الامور جايه، هل لأي إنسان حي أن يجزم بأن قدره كذا وأن مصيره كذا؟ لا يستطيع أحد إلا إذا زل الوحي على ذلك، كما كان أبو لهب في حياته. نستطيع في حياة أبو لهب أن احنا نقول أنه صائر حتما إلى النار، لأن الوحي أخبر بهذا، وهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا نملك أبدا الكلام على شخص معين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بدليل. فالشاهد يعني أن موضوع الواحد يقول ده قدري، لو واحد يفقه دينه ويفقه عقيدة القضاء والقدر بطريقة سوية، لا يسوغ له أن يقول هذا الأمر. نقول له من أين لك هذا؟ من أين عرفت أن هذا قدرك الذي لن يتغير؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحي إليه؟ أم أن هذا ادعاء كاذب لا دليل عليه؟ عبارة جعفر الصادق لما تثير في هذه القضية، قضية الاحتجاج بالقدر في إبطال الشرع، وناقشناها من قبل بالتفصيل، قال لمن يجادله إلا الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا كشفه لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. هل أنت في شك أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وأمرك بالأخذ بالأسباب؟ لا، دي واضحة. أما القدر السابق فأنت لا تعرف، هذا من علم الله عز وجل، فما يصحش إنسان لسه في عرق ينبض يشل نفسه بدعوة القدر. ودائما ما يحتجوش في القدر إلا في الحاجة اللي تراسق هواه، عشان كده بيقول دائما إيه، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به فذهبت بقى الهوى. عند الطاعة قدري، لا ده أنا عملت العمل وأنا اكتسبت وأستحق ثوابه، عند المعصية جبري، ده قدر الله ما شاء فعل، ربنا قدر علي المعصية، أي مذهب وافق هواك كما ذهبت به. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن ننتبه للطرق المعوجة في التعامل مع المشاكل أو مع الأشياء غير المرغوبة، ونطحن نفسنا نطحطح. حكاية الجن والسحر والحسد هو واقع وحلها معروف، ما عندناش أكثر من كده، ما عندناش أكثر من الرقية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب. هتعمل إيه أنت مع الجماعة بتوع الجن والسحر؟ هتعمل إيه؟ هتجيب لك بقى الأيام اللي هو كمان سحر حرام، النشرة طبعا فيها خلاف واضح أو حل السحر بالسحر، لكن الأقرب والراجح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، إنما يحل بالإيه؟ بالقرآن والمعوذات وقراءة القرآن. هذا السبب ما فيهوش غموض واضح، فكل إنسان يلجأ إليه بصورة تلقائية بدون ما يدعي أن في أخصائي حيث يقرأ عليه إلى آخره. كذلك شماعة القدر، شماعة الظروف، شماعة الآخرين، أنا ضحية دائما للآخرين، مش عايز يواجه نفسه، وبالتالي هيتأخر في حل المشكلة، عمرها ما هتحل، لأنه مش بيمشي في الطريق الصحيح. فالأخطاء الآخرين دي كأنك بتدعي أن الآخرين خجول، اللي هو بيجي له الخوف ده، أن هم اللي بيخوفوه، هو في الحقيقة هم مش بيخوفوه وهم ولا على بالهم، ده هو الخوف صادر من داخله هو، خوف يصدر من داخله، مش الآخرين هم الذين يخوفونه. والعلاج الرباني لكثير من هذه الأشياء واضح، واضح بدلالة يعني لا شك فيها، يكفي قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. من أراد السعادة بطريق مختصر وأراد حل جميع مشاكل والاضطرابات بطريقة سهلة، ينظر أين شرع الله سبحانه وتعالى وعلى ما يدله الوحي بما يأمره الله أو بما الإسلام بالله، ويحترم الشرع ويمشي بوفق منه، ويبدأ بقى الفلسفات وكل حاجة. ده هو الطريق الايه النموذج الأمثل للإنسان السوي اللي يكون موافقا لوحي الله تبارك وتعالى. فكثير جدا من الأمراض أو بتعبير أدق عامة هذه الأمراض بتعالج بالوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان هو أحق من يأتي ليعالج آلة معينة هو الذي اخترعها أو صممها، ولله المثل الأعلى. فهذه النفس البشرية ولله المثل الأعلى، يعني كل آلة بتشتريها بيكون معها كتالوج بيعرفك إزاي تستعملها صح حتى لا تتلف منك. فهذه الجسم البشري أو الكيان البشري، معاذ الله طبعا من حقول القرآن كتالوج، لكن أقول يعني أن هذا مجرد ضرب مثل، لا يستقيم حال هذا الإنسان إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى بالثلاثة وبتلقائية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، الهلع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم إلى آخر الآيات المعروفة. فإذا هذا هو علاج الجزع والخوف ونحو ذلك، الاكتئاب وضيق الصدر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح، هذا هو الدواء، فسبح بحمد ربك لك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا موضوع طبعا طويل جدا، إن شاء الله نرجو أن نوفيه حقه فيما بعد. إذا بالنسبة للخجول، الخوف الذي يشعر بها وخوف غامض يصدر من أعماقه ويستولي عليه. يشعر الخجول أنه تافه، عاجز، غبي، كئيب، ضعيف. من ضمن مشاعره في مواقف معينة لو كان بيتناقش مع ناس يقول: إذا ضاع مني خيط المناقشة أنسى كل شيء. دائما بيبقى عنده رغبة مشوبة بالرعب في أنه يهرب دائما من المواقف. مثلا المدرب بيسأل في الفصل بالدور، فقبل ما يجي دوره يتمنى ان الارض تنخفف وتبلع المدرب ده، او تحصل كارثه، او الجرس يضرب، لان الجرس لما يضرب نوع من الهروب. فدي ايضا نوع من الايه من المشاعر التي يشعر بها الخجول. اذا انسان ابتسم في وجهه يقول هذا بيبتسم بس في الظهر، بس هو من جوه بيسخر مني. فياتي لمثل هذه التصرفات بأسوأ تفسير ممكن لنظره او حركه او ابتسامه من الاخرين. الخلل نوع من الضعف، نعم ضعف، ضعف بشري، ونقول فعلا هو ضعف، لكنك لست وحدك، لأن أصل الضعف هو طبيعة الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل: ضعف الطالب والمطلوب. فالوضع الطبيعي أن كل الناس أو معظم الناس ينتبهم في مواقف معينة الشعور بأن فيهم نقاط ضعف، وبأنهم أدنى ممن حولهم. فالضعف البشري من لوازم الإنسان، هذه حقيقة لا تنكر. لكن هؤلاء الناس الذين نراهم أحيانا ويغلفون أنفسهم بمظاهر الأبهة والفخامة أو يتفوتون في الطاغوت، هم في الحقيقة ضعاف جدا. الغريب أن هؤلاء الناس الذين يغلبوا أحيانا في ظهر القوة والمظهرية التفوتية، هم في الحقيقة يشعرون بنقص شديد، وأنهم يحاولون تعويض هذا النقص الكامل في طبيعتهم. فهذا شبيه بالخوف، لكنه يحفز هذا الإنسان إلى إنجاز شيء معين. فوجود نوع أو قدر من الخوف أو القلق هو شيء طبيعي وحافز على الإنجاز، في قلق طبيعي وقلق مرغوب، زي القلق اللي بينتاب الإنسان في أثناء فترة الامتحانات، هو قلق بس قلق صحي مش مرض. ليه؟ لأنه بتحكم عليه بنتيجته، مدام نتيجته أنه يحفزك على العمل والاجتهاد والمذاكرة والسهر، إعلام حال الطوارئ في الجسم وفي الظروف من حوله، بحيث ينتهي إلى إنجاز. لكن القلق اللي بيشله بقى عن العمل لا يستطيع أن يركز، يروح يلغي الامتحان أو ما يدخلوش إلى آخره، فطبعا ده هنا دي حالة يعني مرضية. كل شيء بنبطله، كما علمنا علماؤنا إن كل شيء له طرفان ووسط، وخير الأمور الوسط. مثلا موضوع الذنب، التعامل مع الذنب أو الشعور بالذنب، الشعور بالذنب يبقى صحي ممكن يكون مرضي. يبقى صحي لو كان هذا الشعور بالذنب تحوله انت الى نقطه انطلاق الى الاستقامه الحقيقيه على صراط الله عز وجل المستقيم. ان دي نقطه تحول في حياتك, لانك تتوب توبه سابقه الى الله سبحانه وتعالى وتكسب الاستغفار وتندم على ما فات وتعزم على الا تفعل نفس الشيء في المستقبل, ثم تمضي بقى في طريق الطاعه. ان الحسنات يذهبن السيئات, هذا هو التعامل مع قضيه الذنب. لكن بقى لما يجي موضوع الشعور بالذنب ده يوصل بالانسان لدرجه القنوط من رحمه الله, الياس من رحمه الله, الياس من رحمه الله كفر, لانك تشتم الله وتنسب اليه ما لا يليق به عز وجل. ففي هذه الحاله الشعور بالذنب ما اصبح مشكله, مش شيء طبيعي, لا ده شيء مرضي يؤدي الى القنوط, الى الياس من رحمه الله, وقد يؤدي الانسان والعياذ بالله الى الانتحار من يائس من رحمه الله والعياذ بالله. تعامل اخر على الطرف النقيض مع الشعور بالذنب, وده موجود عند الاسف كثير من النفسانيين, ان هو يلغي الشعور بالذنب بتعبير اخر يعين على المزيد من قسوه القلب ويقسو 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 حتى انه ايه لا يحس بالذنب. ودي مصيبه من اكبر المصائب, لان عدم الاحساس بالذنب من اشد العقوبات التي يسلطها الله سبحانه وتعالى على العبد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اجاب: اذا حرمت حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. تريد ان تعرف انت مؤمن ام غير مؤمن, انظر في نفسك, هل اذا عملت حسنه تفرح وتسر, واذا عملت سيئه تحزن وترتم؟ لذلك فهذا دليل ايه؟ اختبار لحياه القلب. اذا دليل ان القلب لسه في حياه, لكن الحياه ممكن يكون معها مرض, وكل من يمرض يموت. لا, طول ما في احساس يبقى الحياه لسه موجوده, معنى وجود الحياه ان في امل في العلاج وامل في الاصلاح. واضح؟ فاذا الاحساس بالذنب يمكن استثماره في الاستقامه, واضح؟ وده الوضع الطبيعي. لذلك المؤمنون ما مدحوا بانهم لا يرتكبون الذنوب, لكن قالوا: الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم, ومن يغفر الذنوب الا الله, ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى انه يسد على الانسان المذنب كل طريق الا طريقا واحدا فقط, هو طريق الرحمه والمغفره. الياس رحمه الله كفر, القنوط كفر, قتل النفس الانتحار جريمه كبرى كما هو معلوم, وعدوان على شيء لا يملك الانسان انه يخرج روحه بارادته. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. واضح؟ استحسان الذنوب والتمادي فيها ايضا هذا ضلال مبين. فكل الابواب تسد, تاجيل التوبه ايضا يسد عليك, لان التوبه يستجب على الفور. فانظر كي يرحمك الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام يعني ان الاسلام اعطانا الميزان كي نفيد به مثل هذه الاشياء القابله للتطرف الى احد الجانبين, الافراط او التفريط, الغلو او الجفاء. تكلمنا من قبل على تعريف الخجل ونضيف بعض الاشياء الان, لكن معظم الكلام سيكون من المنظور النفسي او الطبي, ثم بعد ذلك نتحدث عن كنوز الاسلام في التعامل مع امثال هذه المشكله. فمفهوم الخجل من المفهومات التي حظيت بعدد كبير من التعريفات, كلها تدور حول القلق الشديد والمخاوف الزائده من المواقف الاجتماعيه واثناءها. فالخجل شك من اشكال القلق الاجتماعي يظهر في مواجهه جمهره من الناس, ويصحبه حالات الارتباك والشعور بالخزي. الخجل في اللغه يعني الاسترخاء, ويكون من الذل, وان يلتبس الامر على الرجل فلا يدري كيف المخرج منه, ويقال خجل او خجول فما يدري كيف يصنع. وخجل بامره اي عيا, او بقي ساكتا دهشا لا يتحرك. تعريفات بقى الطبيه او النفسيه: الخجل الجب والخوف والقلق في حضور الاخرين, والتحفظ في الكلام معهم, والاكتفاء باستخدام الاشارات, والابتسام في المواقف الاجتماعيه. يعني بالغ في استخدام الاشارات والابتسام في المواقف الاجتماعيه. بعضهم قال هو عدم ارتياح في حضره الاخرين من الناس ينتج عن فرط الشعور بالذات. ودي حقيقه ان الخجول مشكلته ايه؟ ان كل اهتمامه ووعيه, الاسهم بتاعت وعيه كلها متجهه لمين؟ لداخله هو, لنفسه, مهتم جدا بنفسه. فرط الشعور بحاسس بنفسه احساس مفرط, فكل همه هو لذاته, فرط الشعور بالذات. طبعا بيكون بالذات عندما يكون انسان في محط انظار الاخرين, او يعتقد انه اصبح في موقف محط كل الناس بتنظر عليه وترى كيف يتصرف. بعضهم يقول هو مجموعه, يعني خجل مجموعه متالفه من الاتجاهات والمشاعر التي تتدخل في قدره الفرد وتجعله يتاثر انفعاليا بالاخرين والمواقف الاجتماعيه. وتشتمل هذه الاتجاهات والمشاعر على عدم قدره الخجول على جاذبيه حديثه امام الاخرين, انعدام الثقه بالنفس. وهذه كلمه هنضطر نستعمل مصطلح ده من شائع, لكن طبعا مش مفهوم التوكل على النفس. الثقه بالنفس بالضبط المقصود بها ايه؟ ما سبق أن ذكرناه هو معرفة قدر النفس على حلقتها. أما انعدام الثقة بالنفس فهو إيه؟ الحص من قدرها، الوضع أو الحص من قدر النفس، خصوصا في المواقف الاجتماعية الجديدة وغير المألوفة. أيضا الانشغال الزائد بالذات في حالة وجوده مع الآخرين، القرح، نقص في المهارات الاجتماعية، ويصبح الخجل في كثير من الحالات استعدادا ثابتا نسبيا بالرغم من تأثره لبعض العوامل الموقفية. بعضهم يقول هو الميل لتجنب التفاعلات الاجتماعية والفشل في المشاركة في الأوضاع الاجتماعية بطريقة سليمة. بعضهم قال الخجل انتباه عصبي مفرط للذات، بيبقى واعي لنفسه جدا هيتصرف ازاي، الناس كده تبص عليا دلوقتي، كل الانتباه داخل نفسه، انتباه عصبي مفرط للذات في المواقف الاجتماعية، ويظهر في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحديث. كما أن للخجل مظاهر معرفية وانفعالية كالشعور بالضيق والقلق والرؤية المفرطة للذات. بعضهم يقول الخجل هو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، يعني مشكلة كبيرة أنه يقف يقول كلمة للناس إذا دعوا إلى ذلك، أو أنه مثلا يروح يعزي ناس في مأتم، أو أنه هو طبعا مأتم شرعي أنه هو يهنئ في أفراح مثلا أو مناسبات، فهذه أحد مظاهره. فهو الميل لتجنب المواقف الاجتماعية، وهو الفشل في المشاركة بطريقة ملائمة، والخوف من احتمال التعرض للنقد من الآخرين، خوف من احتمال التعرض للنقد إن حد ينتقد من الآخرين، والبعد عن المبادرة والصمت عن الحديث. بعضهم يقول هو القلق الخفيف والكف الذي قد يحدث في حضور الآخرين. يتخذ الخجل أشكالا عدة، فالخجل الاجتماعي مثلا ياخد صورتين، في الخجل الانطوائي والخجل العصابي. الخجل الانطوائي يتميل بالميل للعزلة، لكن مع ميله للعزلة توجد لدى الفرد قدرة على العمل بكفاءة ونجاح مع الجماعة إذا اضطر إلى ذلك. إن كان لابد يعمل مع الجماعة تعامل بكفاءة، لكن هو أصلا يميل للإيه؟ للعزلة. الخجل الانطوائي. الخجل العصابي هو يتميز بالقلق الناتج عن الشعور بالدونية والحساسية للذات عموما، وأثناء وجوده مع الرؤساء ورؤسائه خصوصا. أيضا يتميز بشدة الهلع من الخبرات التي تشعره بالإيه؟ بالضعف أو بالذل، يعني مع الشعور بالوحدة، بالوحدة النفسية. طبعا يؤدي إلى صراع بين رغبته في أنه يصاحب الآخرين وخوفه من مصاحبة الآخرين. فداء القلق اللي يجي للخجول أن عنده تناقض في العواطف، هو محتاج ان هو يحب الاخرين وان يحبوه، فهو محتاج اليهم وفي نفس الوقت يخاف من مصاحبتهم. طريقه اخرى في الخجل العام والخجل الخاص. الخجل العام بيبقى الشخص عنده عيوب في الاداء، لما يمارس اي مظاهر سلوكيه عامه يفشل في ممارستها. اما الخجل الخاص فهو شعور ذاتي بعدم الارتياح وبالاستثاره الداخليه وبالقلق وبالحساسيه الزائده للذات وبالخوف من التقييم السلبي، ان حد ينتقده او يقوم تقويم سلبي. انواع اخرى بالذات الخجل ده عند الاطفال بيبقى موجود في صور معينه الاطفال بالذات، خجل مخالطه الاخرين، النفور من زملائه او اخرينه، او الامتناع او تجنب الدخول في محاورات او حديث، تعمد الابتعاد عن اماكن وجودهم. عاده يفضل الخجول انه يختلط باللي اصغر منه، لان ما اختلط الطفل الخجول باللي اصغر منه مش هيجهده، لن يشعر بإجهاد في التفاعل أو في قيادة هؤلاء الأصغر. أو ممكن يخالط من يشبهونه في الخجل أو في الانطواء، وبيسهل جدا يتعرفوا على بعض الخجولين ويكون الحديث بينهم مقتضبا. النوع الثاني من خجل الأطفال خجل الحديث، يخجل أن يتكلم، يلتزم الصمت وعدم التحدث مع غيره، تقتصر إجاباته على القبول أو الرفض أو إعلان عدم المعرفة، أو حتى يحرك بس راسه نعم أو لا، أو يقول معرفش عشان يختصر الكلام وما يدخلش في ايه في حوار. ايضا اذا تكلم لا ينظر الى من يحدثه ويصبح زائر النظرات، لا يحسن تنسيق ما يكون او ربطه، قد يتلعثم رغم انه يعرف الكلام ويستطيع ان يرد لكنه يتلعثم. ده خجل الحديث عند الاطفال. في خجل الاجتماعات، يكتفي الطفل بالحديث مع افراد الاسره وبعض زملاء المدرسه، ويبتعد عن المشاركة في الأمور الجماعية زي الرحلات أو الاجتماعات أو الأنشطة إلى آخره. هناك خجل التفاعل مع الكبار، مع المدرسين أو مدير المدرسة أو البائع مثلا، أو إذا استقبل الطفل الأصدقاء به، أو حينما يكلف بإبلاغ بعض الأشياء اللي هي لكبار يعني. في خجل حضور الاحتفالات او المناسبات وتفضيل العزله والابتعاد عن مواقع هذه المناسبات وعدم الانخراط فيها. في مواضع بيكون الانسان يخجل منها يعني كما تبين مثلا مواجهه الجمهور لان الانسان في هذا هيكون في بؤره الايه اهتمام الناس فيظهر جدا هذه الحاله. يظهر ايضا عند الاختلاف في الراي مع الاخر واضطرارك لان تعبر عن رايك بصراحه فياتي الخجل فيعيق عن الايه التعبير بصراحه. وطبعا هذه قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم علاجها وهي قوله لا من عن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا شهده او علمه او سمعه. ليس هذا فحسب يقول عليه الصلاه والسلام افضل الشهداء ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. انظر الى التشجيع على هذه الشجاعه الادبيه بالذات في حاله وجود قول الحق. الخجل ياتي احيانا فيخجل من ضعفه نوع من الضعف في جسده او نحو ذلك. وطبعا كل انواع الخجل دي اذا احنا باختصار بحثنا عن الاوضاع الاسلاميه الموافقه للشرع الشريف ما حتكون في اي مشكله. لكن الكلام ده للاسف احنا بنضطر نتعامل على ان احنا بعدنا عن الاسلام وبالتالي اصبحنا محرومين من كثير من هذه الوحي بسبب هذا الامر. يعني المنظومه القيميه عند المسلمين تختلف عن غيرهم. فمش معقول ابدا نجد مسلم صحيح العقيده فاهم دينه ومثلا عنده اي عاهه مثلا في بدنه هل هذا يخجل منها؟ مش ممكن يتطبق عليه الخجل. فاحنا شفنا ازاي الصحابه اللي هم كانوا ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج يكون حينما يعتذر لهم النبي عليه الصلاه والسلام عن الخروج للجهاد. وجدنا من يعني يصر على التواجد في ساحه القتال الى اخره. فما فيش في الاسلام خجل مما يخجل منه الاخرون الذين حرموا من نعمه الوحي او بتم حرمانهم من نعمه الوحي. يعني مثلا واحد نحيف بطريقه ملفته مثلا النظر هل يخجل من نحافته وقد سمع ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان دقيق الساقين جدا فيرخل ازاره فساله النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فاخبره فقال ان هم اثقل في الميزان من جبل احد. هل يخجل الانسان من عرجه وقد اشهر الصفام رجلا احد الصحابه كان يؤمل انه لقى بعرجته هذه في الجنه؟ هل يخجل من العمى وقد سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول بوثيق التأليم بالجنه اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ضمنت له الجنه؟ فينظر العاقبه. وبعدين مين يخجل مين من اهل الاسلام يخجل وهو ينتمي الى خير امه اخرجت الناس والى اشرف رسول بعث في اشرف كتاب في اشرف امه باشرف لغه في اشرف بقاع الارض في اشرف شهور السنه في اشهر لياليها وهي ليله القدر باشرف سفاره وهي سفاره جبريل عليه السلام؟ فالقيم الحقيقيه التي نزم بها الامور هي هذه القيم الثانيه التي تترافق مع الوحي وتتقى من الوحي الشريف. فالعلم يخجل من ايه؟ مما يتهيأ. وقد ذم الله الذين يخافون الناس كخشيه الناس او اشد خشيه. اما المؤمن لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى. ومش كل الناس تستحق ان المؤمن يهتم برايهم في ايه؟ لان لازم ناس معينين هو اللي يهتم براي علماء صالحون. انما الناس الضائعه التائهه مش مهم رايهم لا يؤثر رايه في اي شيء. فالشاهد يعني هذا سنتناول ان شاء الله في وقت بالتفصيل. لكن الذي اريد ان اقوله مش ممكن واحد فاهم دينه يخجل مثلا من الفقر وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهر والشهر ثلاثه اشهر متتاليه لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فالفقر ليس عارا. لو كان عارا لما الحقه الله سبحانه وتعالى باشرف خلقه وهم انبياؤه ورسولنا خيرتهم صلى الله عليه واله وسلم. فالفقر له عيب على الاطلاق. هذه أمة الحفاة العراء البياع هي التي نشرت نور الاسلام في افاق الارض والتي اعزت كلمه الله سبحانه وتعالى. فمش دي القيمه اللي نوزن بها الناس بملابسه. عشان يجي بعض الناس يتكلم بيعمل تسويق لتحليل النفس ويقول لك ان الطفل بيشربه يتقطع يبقى مقطع ويتكسف صحابه في المدرسه مش عارف ايه. هيخجل الانسان يشربه مزق ما يتمزق الشراب ما يمشي حاجه. ايه المشكله؟ يعني لو وصلت لكده ايه المشكله؟ مش دي الحاجه اللي تخجل بيها؟ تخجل من انك انت غير مستقيم على طاعه الله، تخجل من انك مضيع عن الصلاه، تخجل من انك كده. هي دي اللي تستحق. فمش كل انسان يهمه رايك ومش كل حاجه يخجل منها الاخرون المسلم الملتزم يخجل منها. النسب مثلا انسان يعني يخجل من نسبه او اسرته او مهنته او كده او رصاصه ملابسه. اين مثل هذا من عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يلبس الثياب المرقعه وهو ذاهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس ونزل في المخاضه في البحيره بثيابه المرقعه وخلع ناريه وحملهما تحت ذراعه واخذ الزمام ومشى زي اي واحد عادي من مساكين المسلمين. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ وطبعا كان المشهد ده لمرأة من البطارقة بقى والجماعة دول واقفين على الأسوار ويترقبوا عمر وهو جاي. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تنزل مع ناقتك وتخلعني عليك وتضعهما على عاتقيك وتأخذ بزمام الناقة وتأخذ المخاضة؟ ما يسرني أن أهل الشام وبطارقة الشام استشرفوك. نقول إيه لو شافونا دلوقتي زي بعض الناس كل المشكلة عندهم الأجانب هيقولوا عنا إيه؟ في كثير من الأشياء دايما الشعور بالهزيمة وبالنقص هي دي بقى عارضة النقص الصحيح. هيقولوا علينا إيه؟ الخواجات هيقولوا علينا إيه؟ من دول مش دول ناس كفر وملاحدة؟ أليس هم أعداء الله ورسوله؟ إيه وزنهم دول أصلا حتى يهمك رأيهم فيك؟ طبعا إلا إذا كانوا محقين. لكن الإنسان يتخلى عن دينه أو عن عقيدته أو عن عبادته لأن الكسف يصلي الأحسن الكفار مثلا لو عايش في وسطهم في الخارج يشوفوه يستحي من ذلك. فنشاهد يعني فلما قال له أبو عبيدة ذلك قال له عمر: أوه اسم فعل الأمر بمعنى أترجع أو أتضجع. أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة. طبعا هذا فيه إيه؟ معرفة أقدار الناس. لو كان واحد ثاني كان هيعاقبه لكن لأن أبو عبيدة له مقام معين أمين الأمة فلا ينبغي أن يفعل به ذلك. لكن قال لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لجعلته عبرة لمن يعتبر. ثم شرح له الحقيقة، صلح له المفهوم: إن كنا أذلنا قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما دي صيغة إيه؟ شرط، وهي من صيغ العموم، يعني معناها ده قانون سنة إلهية. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، لأن هذه الأمة ما ذقت العزة أبدا إلا بالإسلام. كانوا في الجاهلية أحق الشعوب، وكانوا الروم والفرس يحتقرونهم جدا ولا يلقون لهم بال، فما انتقلوا من هذه الذل وهذه الضعة وهذا الهوان إلا بالإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما ذقوا العزة إلا بالإسلام، فأصبح يعملون معاملة خاصة من الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تماما نسترجع موقف المسيح عليه السلام مع الحواريين لما طلبوا المائدة، نزول المائدة، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا يستوي الإنسان الذي أكرمه الله وأعطاه نعمة عظيمة مع من لم يعطه ذلك. فإذا أنت طلبت المائدة طيب هتنزل المائدة من السماء وتشهدونها إلى آخره، لكن بعد نزول الآية فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالآية الأعظم على الإطلاق هي معجزة القرآن الكريم ونعمة القرآن ونعمة الإسلام. فهل أمة كانت بدون الإسلام أمة رائعة تائهة لكن لها ولا وزن؟ هل إذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عن كتاب ربي عز وجل هل يمكن أن يستمر لها وتعود لعز وهوان؟ مستحيل، لأن السنة الإلهية قانون، هي قانون الفكرة أنه هو شيء عموم. السنة الإلهية لا تتحول ولا تتبدل ولن تجد بسنة الله تبديل. فمهما نبتغي العزة في غيره، في غير الإسلام وفي غير هذا الدين، أذلنا الله. ثم تعالى إلى الواقع التاريخي، الواقع التاريخي يؤكد هذا، أن المسلمين بعكس الأمم الأخرى، الأمم الأخرى التي تميزت بفساد العقيدة كلما تخلصت من عقيدتها كلما نهضت. زي اليابان، مش في الحرب العالمية الثانية كان مشكلة كبيرة من ضمن طلبات الأمريكان، الأمريكان دايما بيجيبوا طلبات يعملوا ديكور للإجرام بتاعهم، حقوق الإنسان، مش عارف الأقليات بتعاني، لازم يجيبوا حاجة كده إيه تغطي جرائمهم ضد البشرية وضد الإنسان. فاليابان كان من ضمن المشاكل المفاوضات الأساسية التنازل عن إيه ألوهية الإمبراطور، هيروهيتو مش عارف ولا كان اسمه في الحرب العالمية، واضح؟ كانت دي قضية ليه؟ عشان يتخلوا عن هذه العقائد. اليابانيين لما بدأوا يتخلوا بالفعل عن عقائدهم الوثنية ومشوا في خط العلمانية تعقوا ماديا. مين تاني؟ أوروبا، العالم الغربي نفسه النصراني، عارفين الصراع بين الكنيسة وبين العلم. نتيجة هذا الصراع الشديد انتهى الأمر بفصل الدين عن الحياة. فلما تكلم عن دينهم هناك من الخطأ عجو التقدم الغربي إلى العقيدة النصرانية، مستحيل، دي علاقة عدائية أساسا، عداء بين الدين والعلم عندهم، واضح، وبين الدين والفطرة إلى آخره. فالشاهد لما تخلوا عن عقيدتهم، الثورة الفرنسية كانوا بيقولوا إيه؟ أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يقضوا على الاثنين. وبالتالي قفزت أوروبا بعد ما تخلصت من سلطان العقيدة الفاسدة، إلا المسلمين. شوف التاريخ بتاعهم، تجد كلما تمسكوا بالإسلام ارتفعوا، قانون إلهي. فمهما نبتغي العزة في غيره أمننا الله. لازم يكون ذل حتى مش يعني حتى يكون في مستوى الرمى الثانية، ده لازم يكون في الدين وفي المؤخرة. وده الذي يفسر ذلك الواقع الذي نعيشه الآن، والهوان الذي تلقاه المسلمون ليس بسبب أنهم مسلمون. إياكم أن تفهموا كلام الشياطين الذين يزخرفون القول بأن الإسلام هو سبب أوضاع المسلمين، لا، الحقيقة هي التخلف عن الإسلام مش التخلف عن الغرب، التخلي عن التمسك بدين الله عز وجل والعمل بشريعته هو سبب هذا الهوان الذي نحن فيه. وذلك وجدنا بعض الشعوب مع شدة الضعف لما تمسكت بدينها حتى الكفار يحترمونها، والتاريخ حاكم مثل هذه الأشياء. الشاهد يعني أن هذه الأمة بالذات لا مطمع لها في أي عزة أو رقي أو تقدم لا في دين ولا في دنيا إلا بالإسلام. المؤمن الذي يفهم دينه حقا الفقه لا يمكن يتسقط على شيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به وهو لم يكتسبه، فحيخجل ليه بقى من الفقر أو من شرابه مقطع زي ما تقول الناس دي، أو لون جلده أو هذه الأشياء التي لا اعتبار لها في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان الذي يعني يحصل له مثلا ابن معوق مثلا بأي نوع من الإعاقة ذهنية أو عقلية أو بدنية، خلاص مش هيتغير، دي مفيش أمل يتغير، شيء دائم. إذا في هذه الحالة الإنسان إيه؟ يتذكر قول بعض من السلف: إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، إن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. هو مفيش إنسان يختار نفسه، واللي يشمت فيك أو ليحتقرك بهذا الأمر يبقى هو، لأن هو يضمن نفسه أن لا يبتلي الله بنفس الشيء. فعند الابتلاء الإنسان أصلا الذي يؤذيك أو يشعره بالخجل هو اللي إيه؟ محتاج لتصحيح في موقفه. أما أنت فترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أي شيء يقدره الله لك فأنت ترضى بما قدره الله وقضاه. ولذلك التعبير الإسلامي أقوى بكثير جدا من التعبير الطبي. الطب يقول لك الإيه؟ القبول، acceptance، القبول، تتقبل مش عارف أنت تتقبل كذا. وتقبل ده إيه؟ أنا بسميه بالتعبير الإسلامي سلو البهائم، اللي هي إن البهيمة لما بتضربه بالكرباج مثلا ده ابتلاء وبيصبر عليه، لكن له هل يثاب على هذا الصبر؟ لا يثاب، هو اصلا عنده عقل عشان يقدر يبقى في نيه التعبد، احتسب عند الله اجر هذه الكرابيج او هذا الجلد او التجويع او كذا، لا يستطيع الحيوان. فبالتالي كده كده الخبر ماشي عليه ويسلو بدون حسبه بدون نيه. تعالى بقى في الاسلام الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: يسترجع احدكم في كل شيء حتى في شفه عليه فانها من المصائب. شوف تفاعل مع المصائب بيكون ازاي، حتى لو شفع النعل انقطع اللي هو بعض النعل بتبقى فيه طيور اللي هو بيبقى شفش بيتحط فيه اصبع الكبير، فإذا انقطع الشفع تسترجع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى هذه تحتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، حتى الشوكة تشكوها بتكفر عنك من خطاياك. أي بلاء يقع الإنسان، ففرق بين المؤمن بالله واليوم الآخر وبين المرشد، ده بيفي سلو البهائم والقدر لا يتغير. ده إذا صبر الرزق المؤمن، إذا جزع مش هيغير شيء من القدر، إذا صبر له الأجر وله الثواب كما تعلمون. فعند المصائب أو المحن فالمؤمن يصبر، مش بقى قبول وخلاص، قبول اللي هو بسميه سلو البهائم، زي البهائم بيصبر على البلاء زي البهيمة من غير حسة، لكن المؤمن بيحولها إلى عبادة، ومن أعظم أنواع العبادات: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر في المجتمع الإسلامي من ضمن الحاجات اللي في المجتمع الغير إسلامي من ضمن ما يثير الخجل إيه؟ خوفه من نظرة الناس إليه، الناس هتحتقروني تزدليني عشان ملابسي أو لون جلدي أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. في المجتمع الإسلامي هذا الوضع أساسا غير وارد كما ذكرنا، لأن الشرع الإسلامي دلنا على أن المصيبة الحقيقية هي المصيبة في الدين، دي المصيبة الكبرى الإنسان ينبغي أن يرتاع عنها. ولذلك قال في الحديث الصحيح إيه الرسول عليه السلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أهم شيء يسلم الدين، واضح. والمؤمنون في رعيهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. عطوا أولوية لنجاة الدين ثم الثانية نجاة الإيه؟ الأجسام. ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة يعني إيه؟ لا تجعلنا موضع فتنة فيفتنوننا عن ديننا، فتنة يعني منها موضع فتنة فيفتنوننا ويصرفوننا عن دين الحق، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. دي جدا من الاثنين واضح. المؤمن يعرف المصيبة الكبرى هي مصيبة الدين، ما عدا ذلك الدنيا تروح وتجي. ولذلك عندنا علاج نفسي رائع من أروع ما تعالج به هذه الأشياء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا. واضح؟ يعني في الدنيا أنت مطالب أن تنظر إلى من هو أسفل منك، أما في الآخرة فأنت مطالب أن تنظر إلى من هو فوق في الدين. فدي الاستراتيجية في المسلم في التعامل في هذه الحياة الدنيا، دائما في الدين ينظر اللي فوق منه. عشان كده أمرنا بالتنافس في الطعام، فقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ففي أمر بالتنافس في الطعام. لكن في الدنيا قال: ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، نهى عن التنافس على الدنيا. فإحنا انحرفنا عن هذا الهدي لنقع بقى في الاكتئاب والحزن وإلى آخره. لكن إذا نظرت في الدنيا إلى من هو أسفل منك حتما ستجد من هو أسوأ حالا منك، فترضى بقضاء الله ولا تحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. يعني اللي قطعت له رجل، فإذا نظر إلى الشخص المقعد تماما الذي قطعت قدماه مثلا، هيجد أن زي ما قال عبد الله بن الزبير: إن كنت أخذت فطالما أعطيت. فإنسان يعني لا يكحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد دائما الإنسان في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى يقنع، في الدين ينظر إلى من هو فوقه، وإلا يموت من الحسرة كمدا ولن يغير شيئا. لكن دائما في الدين ينظر إلى من هو أعلى حتى يكون ذلك باعة له على العمل والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذا الحديث من أهم الحديث في هذا الباب: انظروا إلى من هو فوقكم في الدين وإلى من هو أسفل منكم في الدنيا، فإنه أجدر ألا تنذروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. سنعود طبعا بالتفصيل لهذا الكلام إن شاء الله فيما بعد. هناك مظاهر للخجل، كما قلنا مصدر الارتباك عند الشخص الخجول هو أنه لا يفهم حقيقة الخجل، لأنه مش فاهم حقيقته، فبالتالي يحصل هذا الارتباك. أيضا ننبه على أن الخجل له عواقب سيئة، لأنه يعوق الإنسان دائما عن التقدم، كما قلنا مرارا أو كما قلت من قبل، المفترض أن الحكم بالفشل لا يكون إلا بعد دخول لجنة الامتحان، يعني بعد محاولة عملية وفعلية. أما الخجول فهو دائما يفشل قبل أن يبدأ، يفشل ليس لأنه فشل، لكن يفشل لأنه خائف من الفشل، فهو اللي يشهر في وجه نفسه سلاح الخجل فيحطم أو يعطل إمكاناته التي أمده الله سبحانه وتعالى بها. الخجل يشل العقول المبدعة، العقول الممتازة الخجل يشلها، والإنسان ذكي جدا وما ذكي خير بإيه يشل عن الاستفادة من هذه المكانة. أيضا يعرق الإنسان عن أن يعلن آراءه بجرأة وشجاعة، ويعني يشهد الآخرين بوجوده. ما هي مظاهر الخجل؟ ممكن إنسان يجمد كأنه شل عن الحركة، ممكن يشعر من رجليه متخاذلتان، تقف متخاذلتان مرتجفتان، تلتفان ببعضهما ولا تقويان على حمله، يتصبب عرقا، يضيق صدره، يجف اللعاب، وجهه يشحب، الاضطراب في العضلات، احساس بان قلبه سوف ينتقل من مكانه، وبلغت القلوب الحناجر، قلبه يدق بدرجه انه يكاد ينتقل، صلابه الجسم وحركات متردده، ارتجاف الايدي والشفتين، توقف في التفكير، احمرار الوجه وشحوبه، التحدث بسرعه غير طبيعيه، وعدم ضبط الكلمات. اما شعوره فبيكون يشعر بعدم الارتياح، شعور بانه اقل منزله من اي شخص اخر، او ان الاخر اعلى منه، شعور مفاجئ بالرغبه في الهجوم لكن لا يجرؤ على الهجوم، بتجيله رغبه انه يهاجم بس ما يقدرش، شعور غامض بالذنب، الاحساس بانه في خطر، او ان الناس متجهون ضده ويخطئونه، وانهم يحقرون منزلته، وان قدراته تبددت تماما، ان رئيسه يحقر من شانه، والمرؤوسين تحته يقهرون منه. الشعور بانه لو قيلت له في هذا الوقت اي كلمه تشجيع فقد تغير كل شيء. الخوف من معارضة آراء الآخرين، إن هو معك إن هو يجامل أكثر من اللازم، لأن أن تكون خجولا يساوي أن تكون إيه دائما خائفا، ولما تكون خائف دائما تساوي أنك تقر كل ما يقول الآخرون، كل ما يقول الآخرون فيجامل بطريقة مبالغ فيها. أيضا الشعور بأن هناك قوة خفية تشده إلى الخلف، أو أنه يفقد السيطرة على ذلك. فمن وجد في نفسه هذا فليتبوأ مقعده في جيش الخجولين العرمرم. من الأمور المهمة التمييز بين الحياء وبين الخجل، وده امر مهم تكلمنا عليه من قبل، وقلنا ان الفرق شاسع بين الحياء وبين الخجل. احنا قلنا بنحكم على الشيء من ايه؟ من عاقبته ومن ثمرته ونتيجته. نشوف ثمرة الخجل ونشوف ثمرة الحياء. فالحياء سلوك ارادي يقصد به احترام الطرف الاخر في التفاعل، يعني انسان يستحي من شيخه من مدرسه من ابيه، فده سلوك بيعكس احترامه ليه؟ لهذا الشخص وعطائه قدره. طالب يقصد صوته امام استاذه، هذا حياء محمود. ها؟ اما الخجل فينتابه بصوره لا اراديه في معظم الظروف التي يحدث فيها. فالخجل غالبا ايه؟ لا ارادي. لكن الحياء بالذات الحياء الايماني كسبي، يعني في نوع من الايه؟ من التعبد والاراده. ايضا من خلال الحياء يكون الانسان متحفظا، تحفظا يؤدي وظيفه وقائيه، وده شيء مهم جدا في تعريف الحياء والناس. ان الحياء من ثمراته انه يكف عن قبائح الامور، لان الانسان يرى نفسه نفسا كريمه ويعرف قدرها، فمن ثم يستحي ان ترى في وضع لا يليق بقدرها، فبالتالي الحياء يكف عن قبائح الامور ويجعل الشخص يقدر حجم الخبرات التي سوف يمر بها قبل ان يندفع اليها. الحياء يجعل الانسان يتوقف ويفكر ويحدد المناسب والمرغوب من القول او العمل في موقف ما. اما الخجل فهو الخوف الاجتماعي المزمن في كل المواقف الاجتماعيه سواء كانت مالوفه او غير مالوفه، ويعاني الانسان فيه من القلق والضعف الضغط الشديد. كذلك الخجل يعوق عن اداء العمل بسهوله. اما والحياء في احد معانيه يقصد به حرج الفرد من فعل ما لا ينبغي فعله، يتحرج من ان يفعل شيء لا ينبغي له فعله لانه يعرف قدر نفسه، واضح؟ فيستحي ان ياتي بشيء لا يليق بها، فهنا الناشئ عن ايه؟ تقدير الذات، هو مطيع في تقدير الذات. لكن في الخجل قلنا انه عنده احساس بنقص الذات. فالحياء يجعل الفرد مراقبا لخطواته فلا يتعدى الحدود الشرعيه التي لبت له جميع ما يحتاجه. يعني شوف مثلا التلميذ او الطالب الحيي والتلميذ او الطالب الخجول، نجد ان الحيي من مدرسه يحترمه، لا يسيء اليه، لا يرفع صوته في وجهه، اما الخجول يبتعد عنه او يخشى التحدث معه او يخشى ان يساله. الحياء يقتضي الانسان يطهر مثلا فمه من الكلام الفاحش والسب والاساءه، اما الخجول فيمتنع عن الكلام ويصمت ويخاف من مخاطبه الكبار او الغرباء. من الحياء اتقاء الفرد الظهور امام الاخرين برذيله او سوء. في الخجل يتجنب الاخرين ويبتعد عنهم ويهرب من الظهور امامهم في العديد من المواقف. في فرق بين ايضا الخجل والشعور بالعار. فالغالب ان الخجل يحدث لان الشخص يتوقع انه لن يستطيع إظهار نفسه بالصورة التي يتمنى أن يظهر بها أمام الآخرين. يتوقع، فأقول إيه يتوقع؟ يخشى أن يظهر بصورة متناقضة. أما العار فقد يشعر به الفرد عندما يحدث التناقض بالفعل. لما يحدث التناقض بالفعل يحصل العار. أما الخجل فبيكون إيه؟ شيء متوقع فقط. كذلك هناك فرق بين الخجل والانطواء. الخجول يرغب في الاحتكاك والتفاعل مع غيره، لكنه يشعر بعدم الارتياح إذا ما فعل ذلك، ومن ثم يتفادى الغير في مناسبات معينه. والخجول ينطبق عليه مثلا معناه يعني تقريبا لا احبك ولا اقدر على بعدك، رغم الموجود عنده، لان هو حريص يكون مع الناس، نفس الوقت يخاف منه كما سنبين ان شاء الله. اما الانطوائي فهو يميل الى ايه؟ توجيه الاهتمام الى الداخل. دي بالنسبه للانطوائي. اما اسباب الخجل فهناك اسباب عضويه كضعف بنيه الجسم، وطبعا كما ذكرنا من قبل يعني معظم هذه الأسباب لا ينبغي لها أبدا أن تكون في مجتمع إسلامي ملتزم بدينه ويفقه حقائق دينه. فمثلا يخجل من ضعف بنية الجسم كاللحوم الزائد والهزال الشديد، واضح؟ أو الطارئ يعني العاهات أو النقص العضوي، وذات الأطفال يشعر بالنقص نتيجة عاهات بارزة تساعد على أن ينشأ خجولا ميالا للعزلة، صعوبة السمع، السأسأة أو اللجلجة في الكلام، او الشلل الجزئي او العرق او السمنه المفرطه، طول القامه المفرط، ظهور بثور في الوجه الى اخره من هذه الظواهر. كذلك من الاسباب النفسيه للخجل الحساسيه الزائده، ودائما الخجول حساس، بتعبير ادق حساس، حساسيه زائده، لان بعض الناس بتستعمل كلمه حساس بطريقه غير صواب، فيقول لك معلش انا حساس شويه. هو انت لو مش حساس تبقى كائن حي؟ ده هو الاحساس ده مولد من الحياه، فهو المرض افراط الحساسيه مش الحساسيه. فكل انسان طبيعي هو حساس، لانه مش هبقى انسان الا اذا كان حساسا، لكن احنا بنتكلم على افراط الحساسيه، حساسيه مفرطه. يبقى هنا برضه ذلك عكسها بقى البلاده. فزي ما قلنا كل شيء له طرفان ووسط، فالانسان طبيعي حساس، في انسان متبلد الحس وفي انسان مخر في الحساسيه. فالحساسيه الزائده بتكون موجوده عند الخجولين، فيتاثر باقل حدث رد فعله بيكون كبير جدا، بيضخم الامور بطريقه يبالغ فيها، ويتلقى الاحداث بطريقه لا مبرر لها ولا فيه. يعني واحد مجرد بس واحد ابتسم في وشه، ايوه ده بيبتسم عشان هو بيحتقرني. الاول هو ياخدها ببساطه ان هو ابتسم في وجهه، يروح بقى البيت ويفكر ابتسم، يبقى ده هو بيعمل كده عشان هو في داخله محتقرني، ويفضل يقول لا محتقرني ده اذا هو قاصد بقى بيخطط علشان يتفصل من الشركه، ويعمل بقى حوار كبير كبير جدا. ولما يجي قبله لو بس الشخص ده كلمه واحده طيبه قالها له كل الكلام اللي قاله ينهار. واضح دي طبيعه الخجول يعني. فيعطي الاشياء صدى وابعاد لا تستحقها. كذلك يتوقع ردود فعل الناس قبل ان يعاملوه او يتصل بهم، يخشى عن قرب او عن بعد ان يؤذي الاخرون احساسهم. فالخجول ينتق مثل الطفل، الطفل بينتق وراء الاحاسيس مش العقل، مش يتعامل مع الاشياء بايد المنطق، لكن يتعامل بالايه؟ بالاحاسيس. ينتق مثل الطفل مع احاسيسه ويعزو النقص لنفسه، ويتمكن الخجل منه ويحتل فعالية اجتماعية ويؤثر العزلة عن الناس والمجتمع تفاديا لما يعتقده مهددا لسلامته العاطفية من أخطار متوهمة بالطبع. كذلك أيضا من أسباب الخجل النفسية أن الخجول يسعى إلى الاستحسان، يعني يبحث عن الوسائل التي يثير بها إعجاب الآخرين واستحسانهم إياه، ويصطنع الطرق والوسائل التي تمجده في نظر الآخرين. ولذلك يحدث الخجل عند أتفه نقص يتعرض له هذا الشخص، ويحسب دوما أن الناس يصرفون انتباههم إليه، اللي احنا قلنا عليها فرط الإحساس بالذات. هو الناس مش على بالهم خالص، يقول لك الناس كلها بصة عليه يعني، ويدققون في كل حركة من حركاته، ويلاحظون ما قد يخفى من عيوبه، بل قد يظن الناس تعرف أي شيء فعله في السر، مع أن الحقيقة أن الناس لا يفكرون فيه ولا ينتبهون إليه بطريقة مميزة عن غيره من الناس. من الأسباب النفسية اجترار الأحداث المخزية. طبعا الطفل خياله واسع، وبالتالي يتأثر بما سبق له من تجارب، سواء تجارب الفشل أو حوادث أساءت إلى شخصه أو إلى كرامته. ممكن يكون سمع من ناس كثير قبل كده إن فلان ده خجول، هذا الطفل خجول أو وضيع أو خامل أو كتلان، فلا يؤصل ويرسخ الخيالات السابقة. لأن إحنا قلنا من أكبر الأخطاء التربوية حتة إيه؟ إن إحنا ندي الطفل أي وصمة أو نعلق عليه وصمة فاشل، خجول، بخيل، أي وصمة على الطفل خطأ، لأنه لسه بيتكون. فمن المؤسف جدا إن أنت تصدر حكم ما يتشالش عن هذا الطفل، تختم عليه ختم ما يتشالش خالص، ده منه لأن لسه بينمو. فبعض الناس تتصرف وتتصرف على هذا الأساس، إن الولد ده بخيل أو الطفل ده بخيل. بخيل إيه ده؟ هو في الشغل الشاغل عن هذه الأوصاف ولسه بينمو، فممكن كل شيء يتغير فيه. يبقى أنت تتغير أسلوبك، مش إنك تبتسمه بوصمة لا تنزع عنه. حتى لو أحيانا بيفشل، لكن تقول ده دايما فاشل، ده خايب، ده كذا، وتكررها وهو يسمعها من كذا واحد، دي تؤثر عنده الشعور بالإيه؟ بالفشل والأوهام التي تشعره بأنه ضعيف، مهمل، مرذول، فيزداد ميله إلى العزلة وإلى التوالي. أيضا من الأسباب النفسية التردد والجمود بالنسبة لهذا الشخص. هناك من الأسباب عوامل موقفية، موقف معين بيحصل تسبب في الخجل، كمثلا مواقف جديدة هو غير متعود عليها من قبل، المواقف الاجتماعية بصفة عامة، الأفعال التي تحدث من بعض الأفراد في بعض المواقف. هناك عوامل أسرية كأن تكون الأسرة نفسها بيئة يعني منعزلة تحرم الأطفال من اكتساب الخبرات الاجتماعية، فينشأ الطفل عنده إحساس بعدم القدرة على مجاراة أقرانه، فبالتالي يشعر بهذا النقص. من ذلك أساليب التنشئة الخاطئة كالتدليل. طبعا برضو التدليل الزائد، يعني التدليل العالي ده شيء مطلوب بالنسبة للطفل، لكن التدليل الزائد عن الحد أو الإفراط في التدليل، طبعا هو بينشأ مدللا، يبقى متوقع من كل الناس إنه يعملوا نفس المعاملة الناعلة المتميزة التي عمل بها في المنزل. إذا خرج خارج المنزل لن يجد هذه المعاملة، إذا خرج مع أصدقائه مش هيعملوه زي البيئة. كذلك إذا ذهب في المدرسة مفيش تمييز لان دول كلهم سن واحد ومفيش تمييز لحد. في هذه الحاله يهرب وينزوي ويشعر بالنقص بالنسبه له. فالتبليل الشديد يؤدي للطفل الى الخجل وعدم القدره على الاخذ والعطاء. ما خدش تجربه الاخذ والعطاء ده هو واخد انه ايه ياخذ فقط، ياخذ على انه ياخذ. كذلك من التدريب الخاطئه القسوه، قسوه الاسره النقاده اللي فيه قسوه في معامله الطفل، كثره الزجر والتوبيخ والتاليف لاسفل الاسباب. دي مشكله تقع احيانا بيبقى من شده الاهتمام بموضوع التربيه الام مثلا بالتعبير العامي، لان مش لاقي يعني تعبير ثاني اقرب، ان هو تبقى حاطط الطفل في دماغها ما وراهاش غيره ليل نهار، اي حركه او اي تكله هي بتتطور لله عشان انا مهتميه بتربيته. دي تبقى فريده قوي للطفل، ما وراهاش غير الطفل وهو قدامها، وفي كل حركه وكل تكله في سلطه عليه لا يشعر بحريه على الاطلاق. فطبعا ده بيوتر الطفل ويعمل له مشاكل، فلازم الانسان يبقى متوسط في هذه الاشياء. الاكثار من زجر الطفل وتوبيخه وتأليبه لأسفل الأسباب، ومحاولة تصحيح أخطائه بأسلوب قاتل خصوصا أمام الغير يثير فيه مشاعر عدم الثقة بالنفس ومشاعر النقص، مما يؤدي به في النهاية إلى الخجل والانزواء. كذلك أيضا الإساءة البدنية أو اللفظية، إساءة الطفل سواء بالضرب أو الألفاظ، أساليب القهر والتسلط ايضا هذا مما ينمي فيه الشعور بالخجل. عندنا بعض القضايا برضه فاهمين احنا غلط خالص الحقيقه، ونغطي خطانا بايه بالدين، زي مثلا مفهوم ضرب الاطفال. بعض الناس بتحس ان كانه بيقيم سنه، يعني الضرب ده شيء اساسي في التربيه والا هيبقى مفرط صوت الرسول قال واضربوهم عليها 10 سنين. فهو في داخله يحس انه لو حتى لو سمع حد بينتقد الاسلوب الخطا في المعالجه بالضرب، ازاي الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم عليها 10 سنين؟ ولا ينتبه هذا الانسان الى ان الضرب هو اسلوب علاجي. ولذلك انا ان شاء الله باذن الله نحاول ان نفرض موضوع الضرب، لانه مشكله كبيره بالذات في المدارس وفي البيوت ايضا. احيانا المدرسين بتوع هذا الزمان، مدرسي اخر الزمان للاسف الشديد، خبراتهم التربويه الا من رحم الله قليله جدا، ويسلكون مسالك في غايه الخطوره على الاطفال للاسف الشديد. فموضوع الضرب بالذات اخطر الاشياء اللي تعرض لها الاطفال في المدارس، وله اثار سيئه جدا في الحياه. ففي مفاهيم خطا في موضوع الضرب. الضرب مش مقصود منه الانتقام من الطفل، مش قصاص، مش قصاص. الضرب علاج، علاج، واي علاج اذا ادى الى زياده الاعراض فالمفروض ان احنا ما نستعملهوش بقى. واضح؟ اذا ادى للعلاج دول يبقى ماشي ينفع. في نوعين من الاطفال. في نوع زي حزام الامان اللي في السياره. فكره حزام الامان اللي لو السياره صدمت صدمه فجائيه فالحزام ده بايه؟ يتوقف عن الانسيابيه، بيتحشر، صح؟ ودي الاصل في الطفل، الاصل ان هو زي الحزام اللي بتتحاول بالراحه بيمشي معاك، صح؟ تشده وتكون عنيفا معه بايه؟ بيتوقف. دي فكره حزام الامان في السياره. فدي الاصل في الطفل، انت ممكن تكسبه، ممكن توصل نفس النتيجه بدون اهانه، بدون ضرب، بدون تعذيب الى اخره. ده في امهات بتجيب ملاعق وتسخنها على النار وتلسع بيها الطفل. انظر الى الاجرام يصل الى اي مدى، ويظن ان هو كده بيربيه، او ان القسوه دي عشان يطلع راجل، وده تشويه، وبيعمل نوع من الاعاقه. احيانا اعاقه نفسيه بتبقى اخطر من الاعاقه البدنيه، اهون منها شلل الاطفال مثلا او مثل هذه الاشياء. فطبعا الجهل المستشري جدا في مجتمعنا، عايزين نصحح هذا المفهوم، مفهوم ضرب الاطفال. كذلك من هذه العوامل ان ينشا الطفل في اسره خجوله، اصل افراد اسره خجولون ومعزلون عن الناس، فطبعا بيقلد ويحاكي نفس اسلوب يعني التعامل وينتقل الى الابناء. من اسباب الخجل ايضا المشكلات الاسريه، الاسباب النفسيه. اذا كان البيت يحصل فيه كثره الصراع والشقاق بين الوالدين يجعل الطفل في حيره من امره. ما هو هينحاز ليه بقى؟ هيتقمص دور مين؟ مين النموذج اللي ياخده حتى يترحل معه؟ لا يستطيع ان يتقمص دور الاب او شخصيه الام، يقع في صراع أيهما يحب وأيهما يكره، أيهما يغضب وأيهما يرضي، ومن ثم ينشأ قلقا خجولا. بالنسبة لأحد العوامل اللي ممكن تكون لها دور بصورة أو بأخرى، مش بنقولها علشان نستسلم أمامها، لكن عشان إذا كان إنسان في ظروف زي كده ينتبه لها. يعني مثلا الترتيب الميلادي، وهل الطفل ذكر أم أنثى، بيقول له تأثير في هذه المسألة. فلو مثلا طفل ولد ذكر وحيد بين عدة أخوات بنات، الغالب يدلل تدليلا لا شعوريا ينتهي به الى الخجل والانزواء. طفل نشأ في اسره ليس بها شقيقات، يعاني من الخجل بالذات فيما بعد إذا تعامل مع زوجة أو نحو ذلك، يعني يكون في خجل في جهة الطرف الآخر. بعض الذكور يستخدمون الخجل كاستراتيجية للحفاظ على أو إبراز صورة حسنة لأنفسهم أمام الآخرين، يعني مواقف لو ممكن من هذا الإنسان يكون عرضة لتقييم الغير يحكم عليه في هذا الموقف فيلجأ للخجل حتى يتفادى التقييم السلبي لأدائه، فبحيث أن الآخرين لما يلاقوه بيفشل فهو إذا هو فاشل لأنه خجول مش لأنه غير قادر على أداء ما هو لفضل القيام به من المهام، فيستكر حتى يخفي فشله، هو فعلا ليس عنده قدرة أو لا يستطيع أن ينجز، مش مذاكر مثلا في امتحان شخص فيتوارى وراء الخجل عشان اللي بيمتحنه بقى الخجل هو اللي إيه اللي بيخليه مش قادر يجاوب مش لأنه مش مذاكر. هي يعني المقدمات التي أردنا الإشارة إليها. الشخص الذي يشعر بالنقص لأي سبب من الأسباب كيف يتفاعل، كيف يكون رد فعله إذا شعر بالنقص؟ في طريقتين، في الهروب إلى الخلف وفي الهروب إلى الأمام، يعني في طريقة سلبية للتعامل وفي طريقة إيجابية. أما الطريقة السلبية فهي يهرب، الهروب إلى الخلف يهرب بما يخيفه ويستسلم للضعف ويعمد إلى الانعزال ويعترف بالهزيمة ويبقى فاقدا للشجاعة على الدوام، وده نوع من التعويض السلبي. في بقى تعويض إيجابي، أن يسلك سلوك إيجابي لكنه يبالغ في السلوك الإيجابي، فده أيضا تعويض لكن تعويض زائد عن الحد. زي مثلا مضرب المثال بثلاث أطفال داخل حديقة الحيوانات فنظروا لملك الغابة الأسد، فأول طفل قال عايز أروح البيت، الثاني قال يعني خايف جدا منه، الثالث قال أنا عايز أبصق في وجهه. فالأول والثاني يعتبر سلوك طبيعي، لكن الثالث ده تعويض مبالغ فيه. ليه؟ لأن مش تفاعل الطبيعي يقول إيه أنا عايز أبصق في وجه الأسد، فدي نوع من الهروب لكن هروب إلى الأمام، بيكون نوع من التعويض إلى الأمام. واضح؟ فده أسلوب من أساليب الدفاعية، فهو تعويض لكن تعويض زائد عن الحد، لأنه يتحطم بارتداء الدروع أو يخفي خوفه تحت مظهر خارجي مزيف. فالهروب للخلف أو الأمام مشاهد في الحروب من فريقين اثنين في الحرب، مش بتكلم على الجهاد لأن المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي، واضح؟ ممكن يبقى جبان لكن اللي يقدم المسلم ده هو راح الجنة، واضح؟ بخلاف الكلام اللي بنقوله هنا إن الحروب العادية بيكون في فريق الجبناء الذين يهربون بعيدا، وفي فريق الجدعان أو الأطفال أو سميهم ما شئت الذين يندفعون إلى الأمام بدافع الخوف، وهو ممكن يبقاش حاسس هو بيعمل إيه لكن هو بينطلق الأمام، يعني بيعمل تعويض إيجابي إنه يهدي للأمام. فهنا الفرق بقى إنه بدافع الخوف المؤمن المجاهد لما بيقدم الأمام مقبلا غير مدبر دي بدافع الإيه؟ بدافع الغلبة في الشهادة والحصول على الشهادة، طبعا تفرق كتير يعني على الصورة دي. طبعا هذه الجزئية مهمة، في وجه آخر للخجل، الخجل مش كله بانسحاب للورط وانعزال، لا في وجه آخر للخجل عند فئة من الناس الخجل يلبسها قناعا فيظهرون بمظهر مش الواثق من نفسه، لا الواثق من نفسه أكثر من اللازم مبالغة في الرد فعل الإيجابي أو التعويض الإيجابي، فيتفاخر ويتباهى ليعوض عن الخجل. يشبهون حيوانات وضعت في مأزق وهي ترتعد من الخوف وفجأة تكشف عن أنيابها وتهجم عليه كي تخنقك، لكن هي ترتعد من الخوف. يعني يذكرون بعض الأسماء المشهورة نابليون بونابرت مثلا، أنه شهرة معروفة له كقائد عسكري لأنه كان دايما يطيل التفكير في التعاسة التي عاشها بيته فلسطين، كذلك هتلر نفس الشيء. إذا الرجل أو الشخص الذي جعلته الظروف يشعر ببقالة منزلته بالنسبة إلى غيره يحاول في مرات أن يكون مسيطرا، فلاقي صورة من صورة التعويض الإيجابي أنه يسيطر بقى. الرجل الذي سبق أن تحمل الإذلال يحاول بدوره إذلال الآخرين، تجد عنده دافعية أنه يترقى مثلا في المنصب العسكري مش عارف إيه عشان لما يطلع بقى يذل الآخرين اللي هو شافه قبل كده. الفقير يحاول أن يكون غنيا قويا عشان يتمكن من أن يدوس الآخرين، لأول وهلة قد يظن أن هذه الطريقة المقبولة لتحقيق التوازن لكن في الحقيقة هذا ليس بصحيح. صحيح التعويض وسيلة من وسائل علاج النقص في الجهاز الإنساني ليستعيد التوازن الطبيعي ما أمكن. يعني مثلا لو إنسان عنده ساق أقصر من الأخرى فلما يكون ساقه أقصر فهو بيميل لجانب معين وهو ماشي عن الجانب الثاني، بإذن الله سبحانه وتعالى بيحصل تعويض، إن يجي العمود الفقري يحصل له انحناء للجهة المقابلة عشان يعوض ويتوزن وهو ماشي، فيروح العمود الفقري إيه يعوض بإنه ينحل للناحية العكسية فيتوزن في أثناء مشي. القلب اللي بيحصل عنده فيه أي مشكلة أو تلف معين في الصمامات إلى آخره، فطبعا ده هيأثر على وظيفته، يحصل تعويض عن طريق إيه؟ تضخم، عضلة القلب تتضخم جدا، يحصل تعويض عن النقص الذي حصل، فيعوض بالكم ما ينقصه في الكيف. فهذه النقطة، نقطة التعويض أو بتعبير أدق، هي عبر عنها حقيقة جوتة بصورة جيدة، لأنه قال وجوتة كان متعمد جدا في النواحي النفسية، وجوتة ده له كده وضع خاص بالنسبة لنا نفوس كمسلمين، مين يعرف الوضع بتاعه؟ ده جوتة ده يعني أنا لا أكاد أصدق إن هو غير مسلم. هننقل لكم بعض الكلام إن شاء الله. يقول إيه؟ يقول إذا وجدت شخصا له صفة أو قوة خاصة يمكن أن تسأل نفسك في الحال ماذا ينقصه من ناحية أخرى، وستجد فورا مفتاح تفوقه. واضح طريقة التعويض الإيجابي اللي بيكون دي سبب في الإيه؟ في الإيجابية كما سنفصلها إن شاء الله فيما بعد. أنا أختم بالمناسبة بكلام عن جوتة، لأن هذه المناسبة لا نريد ضيعها، لأن جوتة ده المفروض له معزة خاصة عند المسلمين، إن هو معروف الشاعر يوهان فولفانج فون جوتة، أشهر شاعر ألماني، ولد سنة 1749 وتوفي 1832، عاش 83 سنة. اشتهر بالشعر والكتابة واحتل مكانة أدبية كبيرة على مستوى العالم، تدرج في المناصب حتى صار رئيس وزراء ألمانيا لمدة 10 سنوات، وشهرته كشاعر غطت على منصبه كرئيس وزراء ألمانيا. جوتة قرأ القرآن الكريم وقرأ عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف بالإسلام، أعجب بالإسلام إعجابا يفوق كل شيء. فكان مما قال جوتة: بعد أن قرأت عن الإسلام أشهد بأننا مسلمون، لم أجد كياني كله يهتز إلا وأنا أقرأ القرآن، لم أجد عقلي وقلبي، طبعا الكلام ده كاتب الشعر بالألماني، لم أجد عقلي وقلبي في خشوع إلا وأنا أقرأ هذا الكتاب السماوي العزيز في كل شيء. أيضا له شعر في القرآن الكريم طبعا بعد ترجمته، يقول في راحتيه، بيمدح القرآن الكريم، يقول في راحتيه الشمال والجنوب جميعا، هو الحق وما يشاء بعباده فهو الحق، له الأسماء الحسنى، مش حق الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا، ينازعني وسواس الغي، أنت المعيذ من شر الوسواس الخناس، اللهم اهدني في الأعمال والنيات إلى الصراط المستقيم، أشكر ربك إذا ابتليت، أشكر ربك إذا عوفيت، له الأسماء الحسنى، تبارك اسمه الحق، آمين. يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الإسلام موسى واضعة محبا للخير، وجاءته رسالة الخير، استطاع بحبه لرسالته أن يجعلها تنفذ وتنتشر وتضرب جذورها في أعماق النفس البشرية التواقة دائما للتعرف على النواحي الإيجابية في الحياة، والإسلام بحاجة إلى دعاء ينهجون طريق رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم ليصبح ذات يوم هو سلوك البشر، وليأخذ المسلمون القرآن الكريم الذي جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وسار به وعليه، ففي هذا الكتاب الكريم العالم اليوم وغدا وإلى الأبد. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم شاعرا تفنن في القول، بل إن محمدا نبي مرسل لغرض مقدور مرسوم، اخترته لهذا الغرض العناية الإلهية، حيث استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحقق الغرض ويصل إلى الهدف، إذ لم يرتكب إثما أو معصية أو حتى نظر إلى أي أمر من الأمور نظرة غير سليمة، سواء كان ذلك قبل الرسالة أو بعدها. كان رسول الإسلام معزا إعجابا ربانيا انفرد به من بين سابقيه من الرسل الأنبياء على كثرتهم، لهذا يستحق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام التكريم الدائم وتذكير الناس برسالته وتعريفهم بها، فقد جاء بها ليعرفها العالم. انتهى كلامه. فوجدت هذه المناسبة نختم بها الكلام الليلة، وإن كان موضوع ليس له تعلق بموضوعنا الأساسي، لكن كنت أود هذه الإشارة من مدة، لأن في بعض الشخصيات الحقيقة موقفها من الإسلام مميز جدا، فأرجو أن تأتي فرصة نتكلم عليها، زي مثلا ابن غاندي. يعني ابن غاندي كان شابا محاميا أسلم وكان له صدى كبير جدا بالإسلام ومواقف مع والده لما أسلم إلى آخره. ففي بعض الشخصيات المشهورة للأسف غير معروف موقفها من الإسلام متى ما أتت مناسبة نتكلم إن شاء الله. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.